محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاحتمالات الستة في أخبار من بلاغ، بينا الاحتمال الأول والثاني وانتهينا محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى توجيه الاحتمال الثالث. وأما الاحتمال الثالث الذي اختاره الشيخ الخراساني والذي كان حاصله أن المستحب هو نفس العمل لا وليس هو على حيثية البلوغ، فاستدل له قدس سره بما حاصله أن ظاهر الروايات أن الثواب الثابت هو ثواب على ذات العمل، ولازم كون الثواب على ذات العمل أن يكون المستحب ذات العمل. ولكن كيف نثبت أن الثواب هو على ذات العمل؟ ذلك ببيان أن الروايات قالت من بلغه ثواب على عمل، والمقصود هنا الثواب على ذات العمل، وهذا شيء مسلم. فإن الثواب يبلغنا على ذات العمل. ثم قالت كان له ذلك الثواب، يعني الذي بلغه على ذات العمل. إذن الثواب الذي بلغنا هو قد بلغنا على ذات العمل، والله عز وجل حينما يعطي الثواب يعطي نفس ذلك الثواب الذي بلغه، يعني على ذات العمل، حيث قالت الروايات كان له ذلك، أي ذلك الثواب الذي بلغ على ذات العمل. وإذا كان الله عز وجل يمنح الثواب على ذات العمل فلازم ذلك أن يكون المستحب هو ذات العمل. انتهى. أريد أن أكرر، ما عندي مطلب زائد بعد. الشيخ الخراساني رحمة الله عليه الطريقة مالته يكون نهضمها ترى كل الزين حتى بعدين إن شاء الله المناقشات نشوف شلون. الشيخ الخراساني هاي بالكفاية موجود، قال الروايات ثبتت الثواب على ذات العمل، ولازم إثبات الثواب على ذات العمل أن يكون المستحب إيش؟ هو ذات العمل. خب نسأل للشيخ الخراساني، نقول له مولانا كيف تستفيد أن الروايات أثبتت الثواب على ذات العمل؟ قال لي عن الروايات ايش قالت؟ من بلغه ثواب على عمل، الثواب الذي يبلغ على من يبلغ؟ على ذات العمل. ثم قالت كان له ذلك الثواب، يعني نفس ذات الثواب الذي بلغ على ذات العمل. فالله يقدم الثواب ويثبت الثواب الذي بلغ على ذات العمل، فيلزم أن يكون المستحب وذات العمل. هذا ما ذكره الشيخ القرشاني. ثم قال وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من وجود قرينتين تمنعان من كون الثواب مترتبا على ذات العمل، فهما قابلتان للمناقشة. القرينة الأولى إن بعض الروايات قالت من بلغه ثواب على عمل فعمله طلبه، أي رواية محمد بن مروان، طلبه إن مفعول لأجله، طلبه مفعول لأجله، طلب قول النبي كان له ذلك الثواب. والتقييد بقوله طلب قول النبي يفهم منه أن الثواب يثبت إذا كانت الغاية للفاعل هي تحصيل امتثال طلب النبي صلى الله عليه وآله. يعني إذا كانت الغاية هي البلوغ والعلة هي البلوغ، إذن يستفاد من هذه الرواية أن الثواب لا يثبت على ذات العمل، وإنما يثبت للعمل إذا كانت الغاية هي شنو؟ طلب قول النبي. فالثواب إذن ليس على ذات العمل بل على العمل بقيد الطلب والبلوغ. هذه القرينة الأولى التي ذكرها الشيخ وردها الشيخ الخراساني، هاي كل الحكي بالكفاية، وردها الشيخ الخراساني بأن رواية محمد ابن حمران نسلم هي مقيدة بذلك، يعني مقيدة بطلب قول النبي، ولكن بقية الروايات ليس فيها هذا القيد. ومقتضى إطلاق بقية الروايات أن الثواب يثبت على ذات العمل، وتقييد هذه لا ينافي إطلاق تلك. فتلك أثبتت الثواب على ذات العمل فيؤخذ بظاهرها ولا موجب للتقييد. هذا حكي الشيخ الخراساني. وأما القرينة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري، هاي بعد قاعد يحكي منه الشيخ الخراساني، الحكي كله للشيخ الخراساني في الكفاية. وأما القرينة الثانية التي ذكرها الشيخ الخراساني، الشيخ الأنصاري، فهي إنه ذكر في بعض الروايات كصحيحة هشام ابن ثابت ذكرت الفاء، قيل من بلغه ثواب على عمل في في سلط الأضواء على في بالقلم الأحمر فعامله، وهذه الفاء فاء التفريع. يعني من باب تفريع المعلول على العلة، أي فعمله لأجل بلوغ الثواب، فبلوغ الثواب علة للعمل، والعمل معلول لبلوغ الثواب، فيصير الثواب ثابتا للعمل المقيد بتلك العلة، أي المقيد بالبلوغ، وليس الثواب مترتبا على ذات العمل، بل كما قلنا ثابت للعمل الناشئ من البلوغ والمقيد به. وأجاب الشيخ الخراساني بجواب عن هذه القرينة الثانية كما أجاب تلميذه الشيخ الأصفهاني بجواب آخر. إذن يوجد جوابان في رد هذه القرينة الثانية. الجواب الأول هو للشيخ الخراساني حيث قال صحيح إن هذه الفاء هي فاء التفريع، يعني من باب تفريع المعلول على علته، أي على علته الغائية، ولكن نقول العلة الغائية التي تسمى أيضا تسمى بمن؟ بالداعي. تقدر تقول داعي، تقدر تقول علة غائية، لا توجب تقيد العمل، فإن داعي الشيء لا يكون عنوانا مقيدا للشيء. ولم يجد على هذا المقدار شيئا، يعني الشيخ الخراساني بالكفاية بس هالمقدار قال داعي الشيء لا يكون قيدا وعنوانا له. أما لماذا؟ فهي دعوة، بس دعوة، لم يذكر دليلا على ذلك. ويمكن نتبرع له يا أخي، وتعاونوا على البر والتقوى، نتبرع له ونقول يمكن أن يوجه ما أفاده هكذا، لأن مرحلة الداعي متأخرة عن مرحلة الفعل، ومرحلة الفعل متقدمة، فلا بد وأن يفترض أن الشخص يتصور الفعل في المرحلة الأولى، فيحصل فيحصل له داعي في المرحلة الثانية. فتكون مرحلة الداعي متأخرة عن مرحلة الفعل، ومع اختلاف الرتبة كيف يكون الداعي وجها وعنوانا للشيء. إن لازمه صيرورة المختلفين رتبة متحدين في الرتبة، يعني لازمه أن المتقدم يصير متأخرا والمتأخر يصير متقدما. إن شاء الله صار واضح، قاعد أبين خلاص. أريد شوية أكرر، ها عندي مطلب. احنا اذا سلمنا رتبة الداعي مختلفة عن رتبة الفعل، بعد ما يمكن ان يصير الداعي عنوانا مقيدا للفعل. اذ لو صار عنوانا مقيدا للفعل لازمه صيرورة المتقدم متأخرة والمتأخر، يعني المختلفين رتبة يصيران متحدين من حيث الرتب. هذا التوجيه ستام موتام، ما ليش أقول حفر التوجيه الذي نوجه به مطلب الذي ذكره الشيخ الخراساني. هذا بالنسبة إلى جواب الشيخ الخراساني على القرينة الثانية. إن شاء الله الموضوع، تسلسل الموضوع فحفظه حتى بعدين لما نعلق يكون الأمر واضح. وأما الشيخ الأصفهاني فأجابه، وأما جواب الشيخ الأصفهاني عن هذا القرينة الثانية، قال إن الفاء وإن كانت هي للتفريع ولكن التفريع ذو شكلين، فتارة يكون التفريع من باب تفريع المعلول على علته الغائية، وهذا هو الذي ينفعنا في المقام، من قبيل قولك. طبيعي هو ما أمثل، أنا أمثل، إذا المثال فيه خلل أنت تمثل بمثال ثاني ما يأثر. من قبيل قولك أوقدت النار فحصل الحريق، فإن الحريق معلول لحصول إيقاد النار. وأخرى يكون التفريع لا من هذا الباب، أي لا من باب تفريع المعلول على علته، بل من تفريع أحد الوجودين على الوجود الثاني، من دون أن تكون بينهما علية ومعلولية، بل مجرد تأخر وتقدم في الوجود. فيصح أن يؤتى في المتأخر وجودا، يؤتى بمن يؤتى بالفاء، كقولك. هو مثل بهذا المثال، هذا المثال منا بعد مو من حدي. سمعت الأذان فبادرت إلى المسجد، فإن سماع الأذان ليس هو العلة للمبادرة إلى المسجد، وإنما العلة الحقيقية للمبادرة هي شنو؟ تحصيل الثواب والأجر وامتثال الأمر الإلهي والحور العين وما شاكل ذلك. العلة ذاك مو سماع الأذان، وإنما سماع الأذان متقدم وجودا على المبادرة إلى المسجد، والمبادرة تصير عادة بعد سماع الأذان، والبعدية بعدية وجودية لا أكثر. وفي المقام وإن ذكرت الفاء في صحيحة هشام ابن سالم، لكن يحتمل أن تكون هذه الفاء من هذا القبيل، يعني فاء من باب التأخر الوجودي، فإن بلوغ الثواب متقدم بالوجود، والإنسان يعمل العمل في مرحلة ماذا؟ متأخرة عن بلوغ الثواب، فيصح الإتيان بالفاء من هذا الباب، يعني من باب أن تحقيق العمل هو متأخر وجودا عن بلوغ الثواب. والخلاصة إن الشيخ الخراساني سلم أن الفاء، الخراساني مو الإصفهاني، خراساني سلم أن الفاء من باب تفريع المعلول على العلة، ولكن قال العلة لا توجب تقييدا في المعلول ولا تكون عنوانا للمعلول، وإلا يلزم أن يصير المختلفان رتبة متحدين من حيث الرتبة. وأما الشيخ الأصفهاني فأنكر كون الفاء من باب فاعل تفريع المعلول، فقال يحتمل أن الفاء من باب تفريح المتأخر وجودا على المتقدم وجودا. هذا كل ما أفيد في المقام، وكل ما أفيد قابل للمناقشة. أما أصل الدعوة التي ذكرها الشيخ الخراساني، وهي أصل الدعوة شنوش كان، وهي أن الثواب قد ثبت على ذات العمل، فالمستحب ذات العمل، لأن الذي بلغ عليه الثواب هو ذات العمل، والثواب يمنح على نفس ما بلغه وبنحو ما بلغه، وقد بلغ على ذات العمل، فيلزم أن يمنح على ذات العمل فيصير ذات العمل مستحب. هاي أصل الدعوة الذي ذكرها الشيخ الخراسان، فيرد عليها أن من نفس ذلك الثواب لا معنى له، فإنه قد لا يكون ثواب على ذات العمل، إذا الرواية قالت أنا أمنح الثواب وإن كان البلوغ كاذبا وغير مطابق. يعني وإن لم يكن ثواب على ذات العمل. فرغم ذلك أنا أمنح الثواب. فالممنوح لا يمكن أن نقول هو نفس ذلك الثواب، وإنما الممنوح مقداره لا نفسه. وعليه فالروايات تريد أن تقول كان له ذلك الثواب، يعني من حيث المقدار لا أن نفس ذاك له، حتى تقول نفس ذاك هو على ذات العمل، فيلزم الآن يمنح أيضا على ذات العمل. كلا، إن هذا لا وجه له، وإنما المقصود منح مقدار ذلك الثواب. فعليه فكيف نستفيد أن الثواب هو على ذات العمل؟ انتهى. أكرر خلي يكون واضح المقصود. شنو الشيخ الخراساني قال؟ قال هكذا: إن الثواب بلغنا على ذات العمل، نقول له صحيح، والرواية تقول أنا أمنحكم ذلك الثواب نفسه، وحيث ذلك الثواب على ذات العمل فهذا يلزم أن يكون الممنوح على ذات العمل. نحن المقدمة الأولى نسلم بها. يعني شنو المقدمة الأولى؟ أنه بلغنا الثواب لمن؟ على ذات العمل. خصده مو كذا. لكن المقدمة الثانية نتوقف فيها، وهي أنه أمنحكم نفس ذلك، لا نفسه وما موجود ذلك الثواب، قد لا يكون، بل مقداره. فمن أين تستفيد أن ذلك الثواب الممنوع هو ثواب على ذات العمل، حتى بالتالي يثبت أن ذات العمل مستحب؟ هذا بالنسبة إلى أصل الدعوة. وأما القرينة الأولى التي ذكرها قدس سره، التي ردها قدس سره، وهي أن بعض الروايات ذكرت قيد طلب قول النبي، وهذا لا يصلح أن يكون قرينة، إذ غاية الأمر هذا يصير مقيدا، ونحن نتمسك بإطلاق بقية. فجوابه: إن المورد ليس من المطلق والمقيد، وإنما المقام من باب تعدد الخطاب مع وحدة المفاد، فجميع الروايات تريد أن تفرغ ماذا؟ عن مفاد واحد وجعل واحد، ولا تريد أن تبين مطلبين، حتى يقال إن التقييد هنا لا ينافي إطلاق تلك، بل كلها تريد أن تبين مفادا واحدا. هو معلوم أن المفاد الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا في آن واحد، بل هو إما مطلق وإما مقيد. فإذا افترضنا أنه مقيد في رواية، فيلزم أن يكون هذا التقييد مقصودا أيضا في الروايات الأخرى المطلقة، ولا معنى للتمسك بإطلاق تلك الروايات المطلقة، وما ذكر إنما يكون وجيها إذا فرض أن كل رواية تبين مفادا خاصا بها، أما إذا كانت تقصد بيان مفاد واحد فلا يتم ما ذكر بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.